ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعاقبه ولا يسن.
نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الجملة بيان لصفة المسح بعد أن عرفنا شروط المسح على الخفين ومدة المسح على الخفين وما يتعلق بها من حيث انتقال الشخص من حال السفر إلى حال الإقامة ومن حال الإقامة إلى حال السفر. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك صفة المسح على الخفين، والواجب في المسح على الخفين مسح أكثر أعلى الخف، فلا يجب مسح كله، كل أعلى الخف، بل أكثره، ولا يجزئ أن يمسح أسفله ولا أن يمسح عقبه، بل ولا يسن ذلك، إذ السنة أن يمسح بيده أكثر أعلى الخف. والدليل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود بإسناد قال عنه ابن حجر حسن عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وقوله رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، أي بظاهر الرأي، وإلا فلا شك أن الدين يوافق العقل السليم، بل والمتأمل في المسح على الخفين يستبين له أن مسح أعلى الخفين أولى من مسح أسفلهما، لأنه ليس المقصود من مسح الخفين تنظيف الخفين، وإنما المقصود مجرد المسح. فلو طلب مسح أسفل الخفين لحق اليدين شيء من الأذى والوسخ. فلو كان الغرض من المسح هو التنظيف لكان ما ذكره علي رضي الله عنه من أن الأولى بالمسح أو أن ظاهر الرأي هو أن يمسح أسفله لكان متوجها. وهذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على ضعف الحديث الآخر المروي عن المغيرة بن شعبة الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا الحديث ضعيف الإسناد ومخالف للحديث الصحيح الصريح الوارد عن علي رضي الله عنه. وهل يمسح بيمناه أم يمسح اليمنى باليمنى واليسرى بيده اليسرى؟ الأمر في هذا واسع، له أن يمسح رجليه بيده اليمنى، وله أن يمسح كل رجل باليد التي تقابلها. وهل يبدأ في المسح بمسح اليمنى ثم اليسرى أم يمسحهما جميعا؟ السنة أن يبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرنا إليه في درس الأمس، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وفي شأنه كله. والمسح على الخفين من الطهور. وبعض أهل العلم فهم من قول المغيرة رضي الله عنه في حديثه السابق الذي وصف فيه مسح النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمسح عليهما أنه مسح عليهما مرة واحدة، أي لم يقدم اليمنى على اليسرى، إلا أن هذا الاستنباط غير ظاهر، فالأولى أن يبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى. لكن لو مسحهما جميعا فمسحه صحيح، لكنه ترك السنة ولم يأتي بالأفضل. وهل لابد أن يكون في اليدين ما؟ نقول نعم، يبلل يديه ثم يمر على الخفين كما في المسح على الرأس. نعم.
ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء؟
هذه مبطلات المسح، مبطلات المسح، وأشار المؤلف رحمه الله إلى ثلاث مبطلات للمسح. المبطل الأول: متى ما حصل ما يوجب الغسل، فإنه في هذه الحال لا يجزئ المسح، بل لا بد من غسل الرجلين، لأن محل المسح إنما هو في رفع الحدث الأصغر لا في رفع الحدث الأكبر. والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفاف إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. والحديث أخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة وصححه، أي الترمذي وابن خزيمة. فقوله إلا من جنابة أي في الجنابة لا يصح المسح، ولكن في البول والغائط والنوم هنا لا مانع من المسح، من رفع الحدث بالمسح. والمبطل الثاني للمسح على الخفين قال: إذا ظهر بعض محل الفرض، إذا ظهر بعض محل الفرض، فلو أنه ومحل ذلك بعد أن يمسح عليهما بعد الحدث، فلو أنه توضأ فلبس خفيه ثم أحدث ثم مسح عليهما ثم ظهر بعض محل الفرض كشف الخفين مثلا، ثم يعني فظهر جزء من القدم ثم أعاد لبسهما مرة أخرى، فعلى ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب أنه يبطل مسحه، يبطل مسحه، فليس فعليه أن يعيد الوضوء مرة، يبطل وضوءه، يبطل وضوءه، فعليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، عليه يعيد الوضوء مرة أخرى. ومن ذلك أيضا ما لو خلع الخفين، خلع الخفين لو أنه لبس الخفين ومسح عليهما ثم خلعهما بعد أن مسح عليهما فإنه ينتقض وضوءه، فإنه ينتقض وضوءه. أما إذا خلعهما قبل أن يمسح عليهما أو خلعهما بعد أن مسح عليهما مسح تجديد وليس مسحا رافعا للحدث فإنه لا ينتقض وضوءه. فلو أنه توضأ ثم لبس الخفين ثم قبل أن يحدث خلعهما فهو على وضوئه الآن، لأنه لم يمسح إلى الآن على الخفين. ولو أنه توضأ ثم لبس الخفين ثم مسح ثم أعاد الوضوء تجديدا لم يحدث ومسح عليهما ثم خلعهما فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن مسحه هنا مسح تجديد ولم تبدأ إلى الآن حتى على المذهب لم تبدأ مدة المسح. لكن إذا لبسهما على طهارة ثم أحدث ثم مسح عليهما ثم خلعهما فعلى المذهب ينتقض وضوءه، فعليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. واستدلوا على ذلك بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، فإن فيه قوله: أمرنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فيفهم من هذا الحديث أنه إذا نزع فلا يمسح، فهو مأمور بألا ينزع. والقول الثاني في المسألة أن نزع الخفين لا ينقض الوضوء، وإذا انكشف محل الفرض فلا ينتقض وضوءه، ولكن ليس له أن يلبس الخفين مرة أخرى إذا كان قد مسح عليهما من قبل مسحا رافعا للحدث حتى يغسل رجليه. بيان القول الثاني، نقول إذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما بعد مسح عليهما فوضوءه باق. لو أن شخصا توضأ ثم لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح عليهم ثم توضأ ومسح عليهما ثم خلعهما فعلى القول الثاني وضوءه صحيح، وله أن يصلي بالوضوء الذي مسح فيه على خفيه مع أنهما قد نزعا، ولكن يمنع من أن يلبس الخفين مرة أخرى حتى يتوضأ ويغسل قدميه. والأدلة على هذا القول متعددة، منها أن الأصل بقاء الوضوء، ووضوءه ثابت بيقين، ولا دليل على انتقاض وضوئه بنزع الخفين. والآن هو هذا الشخص نقول قد توضأ وأدى الذي أمر الله تعالى أمره الله تعالى به، فكيف نحكم عليه بانتقاض وضوئه من غير دليل؟ هذا الدليل الأول. دليل آخر قياس، بالقياس على ما إذا مسح رأسه على شعر رأسه ثم حلقه، هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه، مع أن العضو وهو الشعر الذي مسح عليه قد زال، كالشراب أو الخف الذي إذا الذي مسح عليه ثم خلعه، فإننا نقول لا ينتقض وضوءه. أجاب أصحاب القول الأول عن هذا القياس، قالوا هذا القياس مع الفارق. لماذا مع الفارق؟ قالوا أصلا حق المسح حق الرأس هو المسح سواء كان عليه شعر أو كان محلوقا، بخلاف الرجل فإن حقها الواجب فيها الغسل، وإنما تمسح إذا كان عليه الخف، فإذا خلع الخف فيجب عليه أن يغسل ولا يصلي بوضوئه الأول. لكن هذا الفارق الحقيقة غير مؤثر، فإننا نقول إن العضو الذي تعلقت به الطهارة والذي وقعت عليه الطهارة إما بغسل أو وقعت عليه الطهارة بالمسح قد زال، ومع ذلك لم تزل الطهارة. والأقرب والله أعلم هو بقاء الطهارة، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، سواء خلع خفه أو انكشف الخف، أو انكشف الخف من غير خلع. فلو أنه توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم مسح عليهما ثم ظهر خلع جزءا من خفه فانكشفت القدم ثم لبسها مرة أخرى، فنقول في هذه الحال وضوءه صحيح أو ليس بصحيح؟ وضوءه صحيح، لكن ليس له أن يمسح على هذا الخف مرة أخرى. إذا أراد أن يمسح عليه مرة أخرى فلا بد من ماذا؟ خلعه، ويتوضأ ويغسل قدميه ثم يلبسه مرة أخرى، لحديث صفان ابن عسار رضي الله عنه، ولأن هذا محل إجماع من الصحابة، محل إجماع من أهل العلم فيما حكاه بعضهم. إذن هذا هو المبطل الثاني. المبطل الثالث قال المؤلف إذا انقضت المدة بطل الوضوء، فإذا مضى يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر فإنه ينتقض وضوءه، عليه أن يعيد الوضوء. قالوا الدليل على ذلك مفهوم أحاديث التوقيت، فإنه يفهم من أحاديث توقيت المسح على الخفين أنه بمجرد أن تنقضي المدة فإنه ينتقض وضوءه. والصحيح في هذه المسألة كسابقتها أن نقول إن وضوءه باق، وأحاديث توقيت المسح على الخفين تدل على عدم جواز المسح ولا تدل على انتقاض الوضوء، وفرق بين المسألتين. فنحن نقول إذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام ولياليها للمسافر فليس له أن يمسح على الخفين، لكن وضوءه صحيح. فعلى هذا لو أن شخصا لبس الخفين في الساعة الرابعة فجرا ثم بقي على وضوئه حتى نام من الليل، فهذا هو الحدث، ثم استيقظ من فجر اليوم التالي ومسح على الخفين، مسح على خفيه الساعة الرابعة عصرا، مسح عليهما لصلاة الفجر، فالآن سيحسب المدة من الساعة الرابعة إلى فجر اليوم التالي الساعة الرابعة فجرا، قبيل الساعة الرابعة فجرا الساعة الرابعة إلا 10 دقائق توضأ ومسح على خفيه ثم صلى بهما الفجر، ما حكم صلاته؟ صحيحة، مع أنه عليه الخفين وبقي على وضوئه وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما حكم صلواته تلك؟ صحيحة. فهذا الرجل صلى وهو مقيم وعليه الخفان كم يوم؟ ثلاثة أيام، يوم قبل ابتداء المدة ويوم في أثناء المدة ويوم بعد انتهاء المدة، وكل صلواته صحيحة. على المذهب يقولون لا، المدة تحسب من الحدث، ابدأ احسب من الحدث يعني من أول ما نام، ومتى ما مضى 24 ساعة على ابتداء نومه فإنه ينتقض وضوءه ويلزمه أن يعيد الوضوء. والأقرب الله أعلم هو ما أشرنا إليه. نعم. فعلى هذا الذي ينقض الوضوء في من مسح على خفيه شيء واحد، وهو ماذا؟ ها؟ الحدث الأكبر، أن يتعلق به حدث أكبر. فهذا ما يتعلق بالمسح على الخفين. بقي مسألة مهمة في المسح على الخفين، فيما إذا لبس خفا فوق خف أو شرابا فوق شراب. وهنا نقول متى ما لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه خف أو لبس فوقه خفا آخر، فيصح المسح على الفوقاني ولو كان قد مسح على التحتاني، بشرط أن يلبس الفوقاني على طهارة، أن يلبسه على طهارة، سواء كانت الطهارة التي لابسها طهارة غسل للرجل أو طهارة مسح للتحتاني. والمدة تحسب للفوقاني من حين بدء المسح عليه وليس من حين بدء المسح على التحتاني. مثال ذلك، شخص لبس الخف الساعة الرابعة فجرا ثم أحدث الضحى ثم توضأ الظهر الساعة 12 ظهرا ومسح على الخف التحتاني، فبدأت مدة المسح بالنسبة للتحتاني متى؟ الظهر الساعة 12 ظهرا. ثم من الغد من الساعة لما استيقظ الفجر وجد أن البرد اشتد من الغد، فتوضأ ومسح على خفه السابق الخف التحتاني لأنه ما زال في المدة إلى الآن، ثم لبس فوقه خفا ثانيا، لبس فوقه خفا ثانيا. فنقول هنا الآن له أن يمسح على الفوقاني لأنه لبس الفوقاني على طهارة، ولا لا؟ هي طهارة، وإن كانت طهارة مسح فهي تعتبر طهارة مجزئة شرعا، فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب الآن متى يبدأ يحسب المدة؟ إلى أي مدة له أن يحسب على يمسح على الفوقاني؟ نقول إلى الآن لم تبدأ مدة المسح على الفوقاني، متى ما أحدث ثم مسح على الفوقاني، نفرض أنه مسح العصر من اليوم التالي على الفوقاني، تبتدئ مدة المسح على الفوقاني من العصر من ذلك اليوم وله 24 ساعة، حتى وإن انقضت مدة المسح على التحتاني فله أن يمسح على الفوقاني. واضح؟ ولو أنه في أثناء مدة المسح على الفوقاني خلع الشراب، خلع الفوقاني، فهل يكمل مدة المسح على التحتاني من بداية مدة المسح عليه أو من بداية مدة مسحه على الفوقاني؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه يكمل ما تبقى من مدة المسح على الفوقاني فيأخذ بأطول المدة، لأن هذه هي المدة التي تعلق بها الحكم. وهذا يحصل كثيرا في الشتاء، في مواسم الشتاء، في شدة الشتاء، أن الشخص يبدأ فيمسح على شراب ثم يلبس فوقها شراب، نقول إذا لبست الشراب العلوية هذه ابدأ احسب مدة المسح عليها من حين ما تمسح عليها بعد حدث ولا تنظر إلى التحتية، ثم متى ما خلعتها في أثناء مدتها فأكمل بقية المدة المتعلقة بها في الشراب التحتية. وهل له إذا خلعها أن يكمل بقية المدة على الشراب التحتية؟ نعم، لا مانع من أن يكمل بقية المدة على الشراب التحتي، فينتقل الحكم من العلوي إلى التحتي. وهذا يدل على أنه متى ما لبس خفا على خف فالحكم ينتقل يتعلق بالممسوح، إذا ابتدأ بالتحتاني ثم لبس الفوقاني فله أن يمسح على الفوقاني، ثم إذا خلع الفوقاني فله أن يكمل بقية المدة في مسحه على التحتاني. وهذا يحصل كثيرا في لبس شراب فوق شراب، ويحصل أيضا الذين يلبسون الكنادر الكبيرة اللي يسمى البوت، هذه التي تغطي الكعبين، مثل رجال الشرطة العسكريين وغيرهم، تجده يلبس شراب ويمسح عليها ويلبس فوقها الكنادر هذه، ويشق عليه أنه ينزع هذه الكنادر لكل صلاة. نقول له ماذا؟ امسح على الكنادر. طيب يقول أنا رجعت للبيت الآن سأقلع الكنادر هذه، هل أمسح على الشراب؟ نقول لا مانع، أكمل بقية المدة على الشراب، بقية المدة التي ابتدأت بها المسح على الكنادر أكملها في الشراب، وهكذا. نعم، فهذا ما يتعلق بمسح الخف فوق الخف. ننتقل إلى الفصل الذي يليه. نعم.
أحسن الله لك. فصل: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم.
نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام المسح على الجبيرة. والجبيرة هي ما يوضع على الكسر لجبره، ويلحق بالجبيرة اللصوق، اللصقة ونحوها مما يوضع على الجرح، فهذه يجوز، فالجبيرة يجوز المسح عليها للضرورة، الرخصة فيها للضرورة لتضرر الشخص بغسل مكان الجرح. فهنا متى ما وضع جبيرة في محل الكسر أو وضع لصقة في محل الجرح فله أن يمسح عليها. وفي المسح على الجبيرة عدة مسائل: المسألة الأولى في صفة المسح عليها، المسح عليها يكون عليها جميعا وليس على أكثرها كما في المسح على الخفين، فإننا في المسح على الخفين قلنا يمسح أكثر أعلاه، لكن هنا في المسح على الجبيرة يمسحها كلها كاملة. المسألة الثانية: لا بد أن تكون الجبيرة بقدر الحاجة، لا تتجاوز محل الحاجة، فإن كانت الجبيرة أو اللصقة أكثر من محل الحاجة فيجب، وهذه الزيادة في مكان الوضوء أو مكان الاغتسال فيجب إزالة هذه الزيادة، لأن الواجب في هذا القدر المغطى الواجب فيه الغسل وليس المسح. المسألة الثالثة: متى ما تحققت شروط المسح على الجبيرة فإنه يغسل الأعضاء التي يمكنه غسلها، وأما المحل الذي فيه الجبيرة أو اللصقة فإنه يمسح عليه ولا يلزمه التيمم، يكفي أن يمسح عليه. فلو كان في ذراعه كسر فجبره بجبيرة، فهنا نقول يلزمه أن يغسل أعضاء الوضوء كلها عدا اليد المكسورة محل الجبيرة، هذا إذا كان قد أخذ نصف الذراع فنقول النصف المكشوف هذا يجب ماذا؟ غسله، وأما نصف الذراع الذي فيه الجبيرة فهذا يمسح مسحا، يمسح مسحا ولا يجب أن يتيمم عنه. هذا هو الصحيح في المسألة. وبعض أهل العلم يقول يجب عليه مع المسح التيمم، وبعض أهل العلم يقولون لا يمسح بل يتيمم، فثلاثة أقوال في المسألة في المسألة الجبيرة: البعض يقول يمسح ولا يتيمم، والبعض يقول يتيمم ولا يمسح، وطائفة تقول يتيمم ويمسح. والأصح من ذلك ما ذهب إليه المؤلف من أنه يمسح عليها بالماء ويجزئه ذلك ولا حاجة إلى التيمم، لأن المسح أولى من التيمم، لأن المسح يتعلق بالعضو نفسه الذي فيه الجبيرة، بخلاف التيمم فإنه يتعلق باليدين والوجه وهما عضوان آخران غير محل الجبيرة. وأولى القول بالمسح أولى من أن يجمع مع المسح التيمم، لأنه يعني ليس في الشرع اشتراط طهارتين لعضو واحد، فالجبيرة إما نقول إما أن تطهر بالمسح وإما بالتيمم، أما أن يجمع بينهما بين المسح والتيمم فهذا ليس له نظير في الشرع. نعم. ومما يدل عليه حديث صاحب الشجة وسيأتي الإشارة إليه في باب التيمم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، والحديث في سنن أبي داود، لكن زيادة ويتيمم هذه زيادة ضعيفة، وسيأتي الحديث الكلام عن هذا الحديث في مسائل التيمم إن شاء الله تعالى. فإذا لم يمكنه المسح على الجبيرة، إذا تعذر المسح على الجبيرة، ففي هذه الحال يتيمم عن محل الجبيرة، لأنه لم يؤدي طهارة عن محل الجبيرة لا بغسل ولا بمسح، فيتعين في هذه الحال التيمم. فلو كان في مثلا قد وضع مثلا لصقة، نفرض مثلا في عينه على عينه، وغطت جزءا من خده، كما يحصل للشخص الذي المرضى الذين يجرون عملية سحب الماء الأبيض في العيون مثلا، يحتاج إلى أن تغطى العين مع أجزاء من الحواجب والخد، والطبيب يقول لا يصل إليها الماء، فهو لا يستطيع أن يمسح على اللصقة، فما العمل في هذه الحال؟ هو لا يستطيع أن يغسل ولا يستطيع أن يمسح، ففي هذه الحال نقول البديل هو التيمم، فتغسل الأعضاء التي تستطيع أن تغسلها، اليدان والوجه وأجزاء الوجه التي تستطيع أن تغسلها، وتمسح على الرأس، وتغسل أيضا الرجلين. أما هذا الجزء من الرأس الذي لم تتمكن من غسله ولا من مسحه فهذا تتيمم عنه، وسيأتي بيان كيفية التيمم ووقت التيمم، متى يتيمم إن شاء الله تعالى في مسائل التيمم. فهذا هو معنى قول المؤلف: غسل الصحيح، يقصد بالصحيح أي العضو الصحيح، ومسح عليها أي على الجبيرة بالماء وأجزاء يجزئه المسح ولا يحتاج إلى التيمم مع المسح، وإلا أي إذا لم يمكنه المسح وجب مع الغسل، أي مع غسل الصحيح، إذا غسل الصحيح الجزء الصحيح من أعضائه، إذا غسله يجب أن يتيمم لها أي لمكان الجبيرة. قال: ولا مسح ما لم توضع على طهارة، لا مسح ما لم توضع على طهارة، يعني يشترط على المذهب للمسح على الجبيرة أن توضع الجبيرة على طهارة، يعني يكون الشخص يعني على طهارة كاملة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. ولا شك أن هذا القول فيه مشقة بالغة، لأن الشخص قد يصاب بالحادث أو بالكسر وهو محدث، ثم توضع عليه الجبيرة ولا يتمكن من الوضوء، فإذا قلنا لا يمكن أن يمسح على الجبيرة حتى يلبسها على طهارة فهذا فيه مشقة بالغة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن المسح على الجبيرة لا يشترط له لبسها على طهارة، فيمسح على الجبيرة ولو وضعت على العضو من غير طهارة. وقال: ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم، يعني إذا كانت قد تجاوزت محل الحاجة، إذا تجاوزت محل الحاجة أو كان قد وضعها على غير طهارة فلا يجزئ المسح في هذه الحال، يغسل الصحيح ويتيمم عن موضع الجبيرة، وهذا كما قلنا قول مرجوح، إذ الصحيح أن له أن يمسح على الجبيرة ولو وضعها على غير طهارة، فإن تجاوزت محل الحاجة فهنا نقول يزيل القدر الزائد ويغسل موضعه. ومما سبق يتبين أن المسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين، أو نعم يختلف عن المسح على الخفين من عدة أمور. الأمر الأول أن المسح أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، فيمسح عليها أيا كانت، سواء كانت في وجهه أو في يده أو في رجله أو في رأسه، بخلاف المسح على الخف فإنه يتعلق بعضو معين وهو ماذا؟ القدم، طيب لو وضع في يده قفازات هل له أن يمسح القفازات؟ لا، ما يقاس على الجبيرة، الجبيرة لها حكم خاص. الجبيرة لو كانت في اليد مسح عليها، لكن الشراب هذه أو الجوارب أو الخفاف تتعلق بالرجل فقط. الفارق الثاني أن المسح على الجبيرة يجوز في الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، بخلاف المسح على الخف فإنه لا يصح إلا في الحدث الأصغر، بخلاف الحدث الأكبر فإنه يجب خلع الخف لعدم المشقة فيه. الفارق الثالث أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، له أن يمسح عليها ولو طالت المدة أكثر من 3 أيام، بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت كما سبق. الفارق الرابع أن المسح على الجبيرة لا يشترط له أن يكون قد وضعها على طهارة، بخلاف المسح على الخف فلا يجوز المسح عليه إلا إذا لبسه بعد كمال الطهارة. فهذه 4 فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. تأتي هنا مسألة لم يشر إليها المؤلف، وهي المسح على العمامة، وقد سبق أن أشرنا إليها في درس الأمس، فنقول يجوز المسح على العمامة إذا كانت على الرأس ويشق نزعها، سواء كانت محنكة يعني جاءت من أسفل الحنك، أو كانت ذات ثؤابة، أو كانت مكورة على الرأس، فيجوز المسح عليها، بدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار والخفين، ويقصد بالخمار هنا العمامة. ومثل العمامة الخمار الذي تلبسه المرأة على رأسها، فهذا إذا كان ملفوفا على الرأس فلها أن تمسح عليه، وإن كان جزء من الرأس باديا عليه عمامة قد بدأ جزء من الرأس فيمسح على ذلك الجزء الظاهر من الرأس ويكمل بقية المسح على العمامة. لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، قال مسح بناصيته لأن كان جزء من الناصية قد ظهر ثم أكمل بقية المسح على العمامة، والحديث في صحيح مسلم. وبناء عليه بناء على ذلك نقول المسح على العمامة إنما يتعلق بما يلبس في الرأس، فهي متعلقة بعضو معين، والمسح على العمامة يشبه المسح على الخفين أكثر من شبهه المسح على الجبيرة، من حيث إن المسح على العمامة أولا لا بد أن يلبسه بعد الطهارة عند جمهور أهل العلم أو جمهور القائلين بجواز المسح على العمامة، وبعض أهل العلم يقول لا مانع من أن يمسح على العمامة ولو كان يعني لم يكمل طهارته، لو أنه يعني توضأ ثم لما وصل إلى رأسه فمسح الرأس ثم لبس العمامة، فيقول يصح أن يلبس العمامة قبل أن يكمل غسل الرجلين، لكن نقول الأحوط ألا يلبس العمامة حتى ينتهي من كمال الطهارة، يعني لا يمسح عليها حتى يكون قد لبسها على طهارة. أيضا من حيث أنها تتعلق بعضو معين وليست في سائر الأعضاء، فهي من هذا الجانب تشبه الخفين. وأيضا لا يجوز المسح على العمامة إلا في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر مثل الخفين، خلافا للجبيرة. أما من حيث التوقيت فهل العمامة توقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالها للمسافر قياسا عن الخفين، فالأظهر والله أعلم أنها غير مؤقتة، فما دام لابسا للعمامة فله أن يمسح عليها بشرط أن يكون قد لبسها بعد كمال الطهارة. هذا ما يتعلق بالمسح على الخفين والمسح على الجبيرة والمسح على العمامة. نعم، وخلاصة القول في هذا الباب أن المسح على الخفين مشروع ويجوز بشروط، أشار المؤلف إلى 7 شروط، وذكرنا أن الصحيح من الشروط 4 شروط، أن يلبسها على طهارة، وأن يكون الخفان مباحي العين وأيضا طاهري العين، وأن يطلق عليهما في العرف خفا، وتبتدئ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث لمدة 1 ليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر. لو بدأ المسح وهو مسافر ثم أقام أو بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فنقول العبرة بحالها التي انتقل إليها، لأن الحكم يدور مع علته. وكيفية المسح نقول يمسح أعلى ظاهر أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح العقب ولا أسفل الخف، وينتقض وضوءه إذا مسح على الخفين بالحدث الأكبر، فإذا أحدث حدثا أكبر فيلزمه أن يخلع الخفين. أما إذا انقضت المدة أو ظهر بعض محل الفرض أو خلع الخفين فإنه لا ينتقض وضوءه، لكن نقول ليس له أن يلبسه مرة أخرى حتى يتوضأ ويغسل رجليه. هذا فيما يتعلق بالمسح على الخفين. ومثل الخفين في الأحكام السابقة الجوارب، وهي التي يسميها الناس الشراب، وكل ما يوضع على الرجلين مما من شأنه تسخينهما أو تغطيتهما كما هو ظاهر حديث ثوبان رضي الله عنه. ويجوز كذلك المسح على الجبيرة، والجبيرة لا تتقيد بمدة معينة، ويجوز لبسها على غير طهارة ولا تختص بعضو معين، ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر. ومتى ما أمكن المسح على الجبيرة فإنه يمسح عليها ولا حاجة إلى التيمم. أما إذا لم يمكنه المسح عليها فإنه يتيمم عن محل الجبيرة. ومثل الجبيرة في الحكم اللصقة، إذا كان عليه لصقة في جسمه فإنه يجوز المسح عليها. وبالنسبة للعمامة فقلنا يجوز المسح على العمامة سواء كانت محنكة أو ذات ذؤابة أو مكورة، ومثل العمامة الخمار. والمسح على العمامة لا يؤقت بمدة معينة، لكنه يتعلق بعضو معين وهو الرأس، إذا لبست على الرأس ويمسح عليها في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، ولا يلبسها إلا بعد كمال الطهارة. ننتقل إلى الباب الذي يليه.
السلام عليكم. باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا.
نعم، بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الوضوء، بيّن شروطه وأركانه وواجبه وسننه والمسح على الخفين، لأن المسح على الخفين من الوضوء، بيّن رحمه الله تعالى نواقض الوضوء التي إذا وقع شيء منها انتقض الوضوء. هذه النواقض الثمانية التي سيريدها المؤلف على نوعين: النوع الأول نواقض مجمع عليها، والنوع الثاني نواقض مختلف فيها. وسيتبين من خلال استعراض هذه النواقض الثمانية أن النواقض المختلف فيها أكثر من النواقض المجمع عليها. أول هذه النواقض وهو ناقض مجمع عليه الخارج من السبيلين، سواء كان قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، ونزيد ونقول معتادا أو غير معتاد. والمقصود بالسبيلين أي مخرج البول ومخرج الغائط من الذكر والأنثى. قول قليلا أو كثيرا يعني سواء أكان الخارج قليلا أو كان كثيرا، وقوله طاهرا أو نجسا مثال الخارج الطاهر المني، فإنه طاهر ومع ذلك ينقض الوضوء. ومن هنا نعلم أنه لا تلازم بين كون الخارج طاهرا أو نجسا وبين كونه ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فقد يكون الخارج طاهرا ومع ذلك ينقض الوضوء. نعم. وقوله أو نجسا مثال الخارج النجس من السبيلين، البول والغائط والمذي ونحوها. ومثال قلنا معتادا أو غير معتاد، مثال الخارج المعتاد البول والغائط والمني، ومثال الخارج غير المعتاد الذي يعني يكون أحيانا لمرض ونحوه مثل المذي والدم الاستحاضة بالنسبة للمرأة، فإنه ينقض الوضوء في أول الوقت، ينقض الوضوء في أول الوقت لكن لا ينقضه بعد ذلك. لكن من أمثلة غير المعتاد المذي، فإن نعم إن شاء الله. طيب، الأدلة على هذا الناقض الأدلة كثيرة جدا، منها قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت لأبي هريرة يا أبا هريرة ما الحدث؟ فقال له أبو هريرة فساء أو ضراط. وأيضا جاء وهذا الحديث متفق عليه. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا دليل على أن الخارج من الريح ونحوه ينقض الوضوء، مع أن الريح طاهرة، الريح في نفسها طاهرة لكنها تنقض الوضوء. فمثلا لو أن الشخص كانت ثيابه من الخلف مبتلة، سرواله مبتل، ثم أخرج ريحا، هل يتنجس؟ هل تتنجس ثيابه أو سرواله؟ لا يتنجس، مع أن لكن نقول انتقض وضوءه. فهذا يلزمه أن يعيد الوضوء إذا أراد، يلزمه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي، لكن لا يلزمه الاستنجاء، لا يلزمه أن ينظف المحل لأنه ليس بنجس. ومن الأدلة كذلك ما جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في الذي رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. والشاهد هنا في قوله غائط وبول، فدل هذا على أن الغائط والبول ينقضان الوضوء. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أنه قال كنت رجلا مذاء، يعني يخرج منه المذي، والمذي سائل رقيق أبيض يخرج مع ثوران الشهوة من الرجل والمرأة. وقال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، استحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية قال يتوضأ. فهذا الحديث يدل على أن خروج المذي يوجب ماذا؟ الوضوء، لكن لا يوجب الغسل. وهذا الفرق ما بين المني والمذي. المني سائل غليظ يخرج، إذا خرج شعر الشخص ببرود في شهوته، هذا المني. والمني طاهر، المني طاهر لكنه يوجب ماذا؟ الغسل، يجب منه الغسل. أما المذي فهو سائل رقيق أبيض لا يفتر، لا يشعر الشخص بعده بفتور، بل هو يخرج مع مقدمات الشهوة يخرج من الشخص. والمذي نجس بخلاف المني، لكن المذي نجاسته مخففة، يكفي فيه النضح. إذا أصاب مثلا الفخذ أو أصاب الثوب أو السروال فيكفي نضح رشه بالماء، ولكنه ويوجب ماذا؟ الوضوء، يجب منه الوضوء لأنه ينتقض وضوء الشخص. نعم. فهذه الأدلة. وأيضا يعني من الأدلة ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، فدل هذا على أن الخارج غير المعتاد ينقض الوضوء. فمن مجموع هذه الأدلة عرفنا أن الخارج من السبيلين أي من مخرج البول أو من مخرج الغائط ينقض الوضوء، سواء كان قليلا كنقطة واحدة أو كان كثيرا، وسواء كان طاهرا كالمني والريح أو كان نجسا كالبول والمذي، يعني البول نجاسته مغلظة والمذي نجاسته مخففة وكلاهما ينقضان الوضوء، وسواء أكان معتادا كالبول والغائط ونحوه أو كان غير معتاد كالمذي ودم الاستحاضة. نعم. إذن هذا الخارج، هذا الناقض الأول، وهو محل اتفاق بين أهل العلم من حيث الجملة. نعم. الناقض الثاني.
الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه.
نعم. الناقض الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، أي من غير السبيلين، خروج النجاسة من غير السبيلين. وهذا الناقض لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الخارج من غير السبيلين بولا أو غائطا، كما لو أصيب الشخص بمرض لا يستطيع أن يخرج البول أو الغائط من مخرجه، ففتح له فتحة في بطنه لإخراج الغائط أو لإخراج البول. فهنا متى ما خرج منه بول أو غائط من أي مخرج من الجسم من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء، لورود الأحاديث السابقة في حديث صفوان بن عسال وغيره قال من بول أو غائط، قال ولكن من غائط أو بول أو من أو نوم، فهذا يدخل في هذه النصوص. إذن هذه الحال الأولى في الخارج من بقية البدن. أن بعض أهل العلم كابن عقيل من فقهاء الحنابلة يقول إن كان الذي إن كان المخرج الذي يخرج منه هذه الذي تخرج منه هذه الفضلات إن كان فوق المعدة فهذا له حكم القيء، وإن كان تحت المعدة فهذا له حكم الغائط. وهذا القول يعني له حظ من النظر، وإن كان جمهور أهل العلم على أنه لا فرق بينما إذا كان المخرج فوق المعدة أو تحت المعدة، فما دام يخرج منه فضلات، الفضلات التي تخرج من البول تخرج من مخرج البول أو من مخرج الغائط تخرج من هذه الفتحة يخرج فإنها تخرج من هذه الفتحة فيقولون إنها تنقض الوضوء، وهذا هو الأحوط أن يتوضأ لذلك الخارج مطلقا سواء كان فوق المعدة أو تحت المعدة. الحالة الثانية أن يكون الخارج من البدن من غير السبيلين أن يكون غير البول والغائط، أن يخرج منه شيء غير البول والغائط، فهذا لا ينقض الوضوء إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون نجسا، أن يكون هذا الخارج نجسا، والشرط الثاني أن يكون كثيرا، فإن اختل أحد هذين الشرطين فلا ينقض. الشرط الأول أن يكون نجسا، مثال النجس الخارج النجس غير البول والغائط قالوا كالدم والقيح والصديد والقيء، كالدم والقيء والقيح ونعم كالدم والقيح والصديد والقيء، فقالوا هذه كلها نجسة، فإذا خرجت وكانت كثيرة من أي جزء من أجزاء البدن فإنها تنقض الوضوء، فلو تقيأ من فمه أو خرج دم كثير من يده أو من صدره أو من رقبته أو خرج منه قيح وهو أو صديد خرج من ذراعه ونحو ذلك فإنه ينقض الوضوء إذا كان كثيرا. أما إن كان الخارج طاهرا ليس بنجس، مش مثال الخارج الطاهر مثل العرق خرج منه عرق كثير أو دمع كثير أو لعاب خرج منه لعاب من فمه، هذه كلها طاهرة، فقالوا هذا لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. إذن لا ينقض الوضوء إلا إذا كان ماذا؟ أولا الشرط الأول أن يكون نجسا، والشرط الثاني أن يكون كثيرا. فإن كان نجسا لكنه قليل، دم قليل خرج منه من أصبعه ولا من يده أو قلس يسير يعني قيء يسير لم يخرج منه قيء كثير، مجرد قلس يعني وصل إلى فمه فلفظه ونحو ذلك، فقالوا هذا لا ينقض الوضوء. واضح؟ طيب ما الدليل على أن هذه الأشياء الخارج النجس الكثير من غير السبيلين ينقض الوضوء؟ قالوا لنا في هذا دليلان. الدليل الأول ما جاء في سنن في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، فقالوا هذا فهذا دليل على أنه يجب الوضوء لخروج هذا القيء. والدليل الثاني، وهذا حديث صحيح، والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي وهو في صلاته فلينصرف ثم ليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي وهو في صلاة في صلاته فلينصرف ثم ليبني على فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. والحديث هذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه إلا أنه ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والذهلي وغيرهم، فلا يصح الاحتجاج به. والقول الثاني في هذه المسألة أن أي خارج يخرج من البدن من غير البول أو الغائط أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء سواء أكان دما أو قيئا أو قيحا أو صديدا أو دمعا أو عرقا أو غير ذلك، كلها لا ينتقض بها الوضوء. والأدلة على ذلك: أولا أن الأصل بقاء الشخص على طهارته ولا دليل على انتقاض طهارته، والأدلة التي ذكرها القائلون بانتقاض طهارته فيها نظر كما سيأتي بيانه. الأمر الثاني أن الدم والقيء والقيح على الصحيح من أقوال أهل العلم كلها طاهرة وليست نجسة كما سيأتي بيان ذلك في باب إزالة النجاسة. فالدم الذي يخرج من غير السبيلين، الذي يخرج مثلا من الذراع أو من البطن أو عند خلع السن ونحو ذلك، هو طاهر، وكذلك القيء على الصحيح هو طاهر. أيضا من الأدلة أن ما جاء في عند البخاري تعليقا أن عباد بن بشر رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلاء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة أن يحرصوا جانبا من جوانب الجيش، فنام الصحابي الذي معه وقام عباد بن بشر رضي الله عنه يصلي من الليل، فأصيب بسهم من أسهم المشركين واستمر في صلاته ولم يوقظ صاحبه مع أن الدم ينزف منه، حتى قضى صلاته ثم أيقظ صاحبه ثم قاتلوا المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه صنيعه ذلك. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحاله، نقول وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فإن الله سبحانه وتعالى قد علم، فلو كان عمله غير صحيح لا أوحى الله تعالى لنبيه. فهذا يدل على أن الدم لا ينقض الوضوء وعلى أنه أيضا ليس بنجس. ومما يدل على ذلك أن ابن عمر ما يؤكد هذا القول أيضا أو يؤيده ما جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة فخرج دم منها وصلى ولم يتوضأ، يعني خرج منها الدم من هذه البثرة. فكل هذه الأدلة تدل على الصحة، على أن أي خارج من البدن غير البول والغائط أنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح إن شاء الله سواء كان كثيرا أم قليلا. فعلى هذا لو أن شخصا خرج منه دم فنقول أزل الدم عنك واغسل ما أصابه من الثوب إن كان قد أصاب الثوب، ولا يلزمك أن تتوضأ إن كان قد توضأ قبل أن يخرج منه الدم. وكذلك لو تقيأ نقول أزل أثر القيء عنك عن ثيابك ولا يلزمك الوضوء لأن وضوءك باق لم ينتقض. نعم.
أحسن الله عليك. نستأذنك شيخ في أمر. يقول أحد أصحاب السيارات يقف أمام أحد الأبواب، صاحب هذا البيت يريد أن يذهب بابنه إلى المستشفى منذ زهاء نصف ساعة، وهو واقف أمام الباب، يوجد مواقف سيارات معاشر الأخوان، هذه السيارة هي كابرس ذهبي رقم اللوحة صاد ها سين 682، كابرس ذهبي صاد ها سين 682.
رجاء يا أخوان، يعني الجميع يعني جاء هنا لطلب الأجر، يعني لا ينبغي أن يعني يفسد مجيئه هنا بأذية إخوانه المسلمين بمثل هذا الأمر. يعني إذا لم يجد الشخص مكانا قريبا يوقف السيارة في مكان بعيد، والحمد لله المواقف واسعة، لكن لا يعني يغلق الطريق على شخص في سيارته ولا يغلق على باب أحد. نعم. تفضل.
الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم.
نعم. الناقض الثالث هو زوال العقل. وزوال العقل إما أن يكون بإغماء ونحوه كسكر، فهذا ينقض الوضوء بإجماع العلماء، وإما أن يكون بالنوم، وإما أن يكون بالنوم، فهل ينقض الوضوء النوم، هل ينقض الوضوء أم لا؟ في هذا خلاف كبير بين أهل العلم، وسبب اختلاف أهل العلم في انتقاض الوضوء بالنوم بسبب اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك، ظاهرها فيه شيء من التعارض. ولأهل العلم في هذه المسألة أقوال كثيرة، أوصلها الشوكاني في نيل الأوطار إلى 8 مذاهب في انتقاض الوضوء بالنوم. ويمكن أن نجمل هذه المذاهب 8 في 3 مذاهب أو 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان كثيرا أم كان يسيرا، وسواء كان من واقف نام هو واقف أو نام هو جالس أو نام هو مضطجع، متى ما نام فإنه ينتقض وضوءه. وهذا القول يروى عن الحسن البصري وإسحاق ابن راهوية، وهذا القول من مستنده حديث صفوان بن عسال السابق في قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. فظاهر هذا الحديث يدل على أن النوم ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أم قليلا. ويدل عليه أيضا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وجاء هذا الحديث من رواية معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ومعنى وكاء السه أي رباط الدبر، كأنهما العينان إذا كانتا مفتوحتين فهما بمنزلة الرباط على الدبر، فإذا نامت العينان انفتح الرباط وربما خرج منه شيء بريح أو صوت. فأصحاب هذا القول استدلوا بهذين الدليلين وغيرهما. القول الثاني أن النوم لا ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أم كان يسيرا، وهذا القول يروى عن سعيد بن المسيب. ومما استدل به أصحاب هذا القول ما جاء في سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، وفي رواية حتى يسمع لبعضهم غطيط. وش هو الغطيط؟ الشخير. ثم يقومون ولا يتوضؤون، يقومون يصلون العشاء ولا يتوضؤون، فقالوا هذا دليل على أن النوم ليس بناقض. والقول الثالث أنه أن النوم ينقض في حال دون حال، ينقض أحيانا ولا ينقض أحيانا. ثم اختلف أصحاب القول الثالث متى يكون ناقضا، فقيل كثير النوم ينقض دون قليله، وهذا قول المالكية. وقيل إن نام مضطجعا أو مستلقيا انتقض وضوءه، إن نام مضطجعا أو مستلقيا انتقض وضوءه، وإن نام على هيئة من هيئات الصلاة لم ينتقض وضوءه، وهذا قول الأحناف. كيف ينام على هيئة من هيئات الصلاة؟ كما لو نام ساجدا، واحد يصلي وراء الإمام صلاة الفجر وأثناء طول الإمام شوي في السجود وأخذ له غفوة هذا وبدأ يحلم وهو في السجود، فقالوا هذا لا ينتقض وضوءه. ولو نام راكعا كذلك لا ينتقض وضوءه، لو نام جالسا لا ينتقض وضوءه، لو نام واقفا لا ينتقض وضوءه، لكن لو نام مضطجعا إغفاء يسير وهو مضطجع فقالوا ينتقض وضوءه، هذا قول الأحناف. وقيل إن نام جالسا ممكنا مقعدته لم ينتقض وضوءه وإلا انتقض، إن نام وهو جالس ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإن نام على خلاف ذلك نامه مضطجع مثلا ولا نام وهو ساجد ونحو ذلك، فقالوا ينتقض لأن هذا عرضة أو مظنة لخروج الحدث منه، هذا قول الشافعية. وقيل يعني إن نام، إن كان نومه يسيرا، إن كان النوم يسيرا من جالس أو قائم لم ينتقض، وإلا انتقض، يعني لو كان كثيرا من جالس أو قائم انتقض، أو كان يسيرا من مضطجع أو ساجد ونحو ذلك فإنه ينتقض. كل هذه الأقوال التي ذكرها العلم محاولة للتوفيق بين هذه النصوص الواردة، النصوص الواردة في أن النوم ينقض الوضوء، ونصوص أخرى واردة في أن النوم لا ينقض الوضوء. والأقرب والله أعلم أن يقال إن النوم ليس بحدث في نفسه، وليس حدثا، ولكنه مظنة الحدث، مظنة لأن يخرج منه شيء. فعلى هذا نقول إن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان النائم مستغرقا في نومه، بحيث لو لا يشعر لو خرج منه شيء. أما إذا كان غير مستغرق في نومه بحيث إنه لو خرج منه شيء لشعر به، فهذا لا ينتقض وضوءه بصرف النظر عن هيئة نومه. لو نام وهو مضطجع، أو نام وهو جالس، أو نام وهو ساجد، لكن نومه غير مستغرق، يشعر بمن حوله، واحد أثناء صلاة الفجر يسجد وينام، يغفو غفوة يسيرة، لكن إذا قال الإمام الله أكبر صحى، فهذا يدل على أن نومه ليس بمستغرق، فهذا لا ينتقض وضوءه. كذلك واحد جالس يعني ينتظر الصلاة وتسمع له شخير قد نام، لكن إذا قام المؤذن ويقيم الصلاة قام، فهذا يدل على أنه ليس بمستغرق، فهذا نومه ليس مستغرقا فلا ينتقض وضوءه. أما من كان نومه مستغرقا بحيث أنه لا يشعر لو خرج منه شيء، الإمام يقيم الصلاة وهو مستمر في نومه ويصحونه الجماعة، كم واحد يصحيه وهو ماسك السريع، فهذا نقول عليه أن يعيد الوضوء، عليه أن يعيد وضوءه، لأن نومه قد استغرق، فلربما خرج منه شيء وهو لا يدري. فهذا هو الأقرب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، أن ينظر إلى حال النائم، إن كان نومه مستغرقا بحيث إنه لا يشعر بما حوله ولا يشعر لو خرج منه شيء فإنه ينتقض وضوءه، وإلا فلا ينتقض وضوءه. نعم.
الرابع: مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل، أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن.
نعم. الناقض الرابع: مس، أن يمس بيده فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره. ونبين الآن مفردات هذا الشرط. قال: مسه بيده، المراد باليد هنا أي الكف، ظاهرها أو باطنها، من جهة الباطن أو من جهة الظاهر. فخرج بهذا القيد ما إذا مس الذكر أو مس الفرج بغير الكف، لو مسه بالذراع أو بالمرفق فإنه لا ينقض الوضوء. قال: مسه بيده لا ظفره، لو مسه بالظفر فإنه لا ينتقض وضوء، لا بد أن يمسه بيده. فرج، الفرج يشمل هنا ذكر الرجل وفرج المرأة، والمراد بالذكر هنا العضو، فلا يدخل في ذلك الخصيتين، فلو مس الخصيتين فلا ينتقض وضوءه. والفرج وكذلك المراد بذلك فرج المرأة، أما لو مس الجزء البائن منه وليس الفرج، يعني المحاذي للفرج، فإنه لا ينتقض على المذهب. قال: الآدمي، فلو مس فرج حيوان، عضو حيوان، لو مسه فإنه لا ينتقض وضوءه. قال: المتصل، فلو أن شخصا قطع عضوه مثلا في جناية أو في جراحة طبية فمسه فإنه لا ينتقض وضوءه. بلا حائل، لو مس ذكره من وراء الثوب ونحو ذلك أو بقفازات فإنه لا ينتقض وضوءه. قال: أو حلقة دبره، يعني مثل مس الفرج، وهو ذكر الرجل أو فرج المرأة مثله كذلك في الحكم ما إذا مس حلقة الدبر، فإنه ينتقض الوضوء بذلك. لا مس الخصيتين فإنه لا يشملهما الناقض، ولا مس محل الفرج البائن أي من المرأة فإنه لا يشملهما الناقض. خلاصة ذلك أن مس الذكر أو مس الفرج أو مس الدبر يعد ناقضا في المذهب، يعد ناقضا من نواقض الوضوء. والدليل على ذلك قالوا حديث، أو نقول قبل أن نذكر الدليل نقول هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا أيضا كبيرا بسبب الاختلاف الأحاديث الواردة في هذه المسألة. فالمذهب أن مس الذكر أو مس الفرج أو مس الدبر ينقض الوضوء، لحديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في الباب. وجاء في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وهناك قول آخر في المسألة أن مس الذكر أو الفرج أو الدبر لا ينقض مطلقا، سواء مسه لشهوة أو لغير شهوة، لحديث طلق بن علي رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. قال: لا، إنما هو بضعة منك. والحديث قال فيه ابن معين هو أصح من حديث بسرة. وقال بعض أهل العلم إن مس الذكر أو الفرج أو الدبر لا ينقض إلا إذا كان لشهوة، فإن كان المس لغير شهوة فلا ينقض، توفيقا بين هذين الحديثين. وقيل، وهو القول الرابع، إن مس هذه الأعضاء لا ينقض مطلقا، سواء مسه بشهوة أو لغير شهوة، ولكن يستحب الوضوء منه. ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب، وبه تجتمع الأدلة في هذا الباب، في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. هذا يدل على الأمر بالوضوء، لكن هذا الأمر صرف عن الوجوب إلى الاستحباب لحديث طلق بن علي في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي لم يفرق بين ما إذا مسه لشهوة أو لغير شهوة، فدل على أن الوضوء من مس العضو إنما هو على الأمر به إنما هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وبهذا يتم التوفيق بين الأدلة الواردة في هذا الباب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. فعلى هذا نقول: من مس عضوه أو عضو غيره، لأن هذا الحكم يشمل ما إذا مس عضو غيره، فإنه لا ينتقض وضوءه سواء أكان المس لشهوة أو لغير شهوة، لكن يستحب له أن يتوضأ للأمر بحديث في حديث بسرة بذلك. ولعلنا نقف عند هذا الناقض ونكمل إن شاء الله تعالى غدا بقية النواقض، ونأخذ أيضا أبواب ما يوجب الغسل بعدها. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما سمعنا، ونجيب عن الأسئلة المتبقية خلال ما تبقى من الدقائق. يقول: هل يجب حلق الشعر الذي ينبت على الأذنين مع شعر الرأس؟ لا يجب حلق الشعر الذي ينبت على الأذنين. يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، هل هي سنة؟ الاضطجاع هذا ليس بسنة، لكن من احتاج إلى أن يضطجع ليتقوى للصلاة فلا بأس بذلك، لكنه ليس بسنة في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع ليتقوى على صلاة الفجر. نعم. يقول: رجل به مرض الناصور هل ينقض الوضوء؟ هذا إذا كان يخرج منه شيء من دبره فإن له حكم من به سلس البول والغائط، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يتوضأ في بداية وقت كل صلاة، ثم لا يضره ما خرج منه شيء بعد ذلك. هل يجب غسل محل الفرج بعد الاستيقاظ من النوم؟ لا يجب الاستنجاء أو الاستجمار، أي غسل محل الفرج بعد الاستيقاظ من النوم، ولا من خروج الريح أو الصوت منه. قال يصلي العسكر في الجوتي الكبير معنا في المسجد ويدخلون بها في دورة المياه وقد تتعلق بها النجاسة، ما حكم صلاتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك، سألته أم سلمة رضي الله عنها عما إذا كانت من كان عليه نعال ونحو ذلك فيمر بالأذى ثم يدخل به المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، فهو إذا دخل دورات المياه ثم خرج فمر بالشارع فهنا إن شاء الله يتطهر هذا الجوتي، فإذا دخل المسجد فهو يدخل في شيء طاهر ولا يلزمه أن يخلعهما، لكن إذا كانت يعني فيهما مثلا غبار أو فيهما طين ويخشى أن تلوث الفرشة فهنا لابد من خلعهما حتى لا تلوث الفرشة، أما إذا كانوا سيصلون مثلا في المسجد في البلاط على البلاط فهنا إن شاء الله لا حرج عليه في أن يصلي بهذه الجوتي. هل العاصي في سفره يأخذ بالرخصة في المسح ويقصر الصلاة ويجمع؟ أحسنت، هذه نقطة الحقيقة تجاوزناها في المسح على الخفين. بالنسبة للعاصي في سفره حكمه كحكم المقيم، لأن العاصي في سفره الذي ينوي بسفره سفر المعصية هذا لا يترخص برخص السفر معاملة له بنقيض قصده، فالشخص مثلا الذي يسافر ليعصي ليشرب الخمر نقول يمسح على الخفاف مسح مقيم، بخلاف من يعصي في سفره، يسافر سفر مباح لكن يعصي الله تعالى في سفره، سافر سفرا مباحا إلى مثلا سافر من الدمام إلى الرياض لكنه في الرياض مثلا يترك بعض الصلوات أو أنه يشاهد بعض القنوات المحرمة ونحو ذلك أو يشرب الدخان، فهذا نقول له أن يمسح على الخفين لأنه لم يعصي بالسفر وإنما كان سفره مباحا والمعصية هنا لا تتعلق بالسفر. يقول الذي يشعر أثناء الصلاة بخروج شيء من ذكره فهل هذا ينقض الوضوء والصلاة تكون باطلة؟ لا، نقول لا يلتفت إلى مثل هذا الأمر إلا إذا جزم وتيقن بخروجه منه ما لم يكن هذا الأمر مستمرا، فإذا كان مستمرا فإنه إذا توضأ مع بداية الوقت لا يضره ما يخرج منه بعد ذلك. هل للمسح على الخفين طريقة معينة تكون بأطراف الأصابع أو أن تفرق الأصابع؟ لا، ليس لها طريقة معينة، لكن سواء كانت الأصابع مضمومة أو مفرقة فلا يضر، فكلاهما صحيح. يقول أحسن الله إليكم، يقول السائل مادة المسح على الخفين بعد ما حكم المسح على الخفين بعد أكل لحم الإبل؟ وهل طيب أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أصلا، فإذا كان لابسا الخفين فإنه يتوضأ ويمسح على الخفين، فلا علاقة ما بين أكل لحم الإبل والمسح على الخفين. وهل يجزئ المسح أم يجب الوضوء؟ يجزئ المسح حتى وإن كان يعني وضوءا من أكل لحم الإبل. الأحاديث التي وردت في الصلاة والدم ألا يصح أن يكون هذا في حال الضرورة فقط لأنهم كانوا في حروب؟ نقول ليس هناك دليل صريح في وجوب الوضوء من خروج الدم أو خروج القي، وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فهذا فعل منه عليه الصلاة والسلام، ومجرد فعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب. نعم، وبما أنه لم يثبت دليل على إيجاب الوضوء للقيء ونحوه وإنما هو هذا الحديث وآثار عن الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وابن عباس فكل هذه لا تقوى إلى القول بانتقاض الوضوء. هل يجوز المسح على الجلد؟ الجلد هو الخف، إذا كان يعني يصل إلى الكعبين ويغطي القدم فيجوز المسح عليه. يقول ما حكم تنشيف الماء بعد الوضوء أو تركه؟ وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك تنشيف الماء بعد وضوئه. نقول ورد في حديث ميمونة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل فرده بعد أن اغتسل، لكن هذا الحديث لا يدل على مشروعية التنشيف من عدمه، يعني قد يقال إنه لما أتته بالمنديل كان هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد على التنشيف بعد الاغتسال، وقد يقال لا إنه لما رده النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، فعموما هذه واقعة عين لا تدل على المشروعية من عدمها. يقول أرجو التوضيح في أن الخطايا تنزل مع آخر قطرة من الماء مع الدليل، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطايا تنزل مع آخر قطرة من كل عضو من أعضاء الوضوء. يقول هناك مقولة بأن من ترك الماء بعد الوضوء ولم ينشف فإن الله يغفر له مع نشوف آخر قطرة من الماء، لا هو إذا كان سينشف أعضاءه فهنا آخر قطرة من عضو هي تلك التي تخرج في المنديل أو الفوطة التي ينشف بها. ما حكم من توضأ ثم أصاب بدنه كحول أو مثلون أو ميثانول أو إيثان كذلك؟ الصحيح أن له أن يصلي ولو كانت فيه هذه المواد، لأن هذه الكحوليات ليست بنجسة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخمر ليست بنجسة، وأن نجاستها معنوية وليست نجاسة حسية. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالرجس هنا المراد به الرجس المعنوي، بدليل ذكر بدليل قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو أثر معنوي وليس أثرا حسيا، وبدليل ذكر الأنصاب والأزلام، ومن المعلوم أن الأنصاب والأزلام طاهرة العين باتفاق أهل العلم ونجاستها معنوية وليست حسية. فعلى هذا من يستخدم مثل العطورات العطورات هذه البخاخة ونحوها فهذه لا تمنع من صحة الصلاة، لا مانع من أن يصلي وهي عالقة في ثيابه. يقول بعد العشاء صليت ركعتين بنية سنة العشاء البعدية وبنية قيام الليل وبنية ركعتي الشفع، فهل هناك صلاة شفع؟ نقول لا تجمع في نية واحدة ما بين النفل المقيد والنفل المطلق، قيام الليل من النفل المطلق وراتبة العشاء سنة مقيدة، فلا تجمع ما بين سنة مقيدة ونفل مطلق، لكن ممكن أن تجمع ما بين نفل مطلق متعدد، مثلا تنوي تصلي تحية المسجد وتنوي أنها من قيام الليل مثلا وتنوي أنها سنة الوضوء، هذا لا مانع منه، لكن أن تقول سنة راتبة العشاء وأنها هي من قيام الليل فقيام الليل لا يبدأ إلا بعد راتبة العشاء. نعم. يقول يوجد مسابقة وعليها جوائز قيمة، فهل يلزمني أن أشترك فيها باسم زميلي لأني قد قمت بحلها وإذا أتت الجائزة أتقاسمها معه، وهل العلم ومع العلم أنه راضي بهذا الشيء؟ هذا لا بأس به بشرط أن تستأذن من القائمين على الجائزة إذا كانوا يأذنون بمشاركتك لأنها تنطبق عليك صفات أو شروط المتسابقين. هل يجوز مشاهدة الكرة في التلفاز؟ إذا كان على سبيل المتابعة فلا يجوز، لأنها يعني فيها مفاسد متعددة من حيث التعلق باللاعبين، إثارة إيجاد العداوة والبغضاء فيما بين المتابعين، مودة لأناس قد يكونوا من الفسقة وأحيانا قد يكونوا من الكفار. أما إذا كانت مشاهدة عارضة وليست على سبيل المتابعة فلا يظهر المنع.
يقول كشف العورات رعاك الله.
نعم.
مع كشف العورات خروج الأفخاذ.
هذا مبني على ضابط عورة الرجل إلى الرجل أمام الرجل، هل العورة من السرة إلى الركبة أم أن العورة ما أسفل الفخذ ليس بعورة، هذا محل خلاف بين أهل العلم. في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على خيله قال كان حاسرا إزاره حتى إني أرى بياض فخذه، وفي حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف فخذه ولم يغطه، ثم دخل عمر ولم يغطه، ثم دخل عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وفي رواية ركبته، ثم سألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذه الأحاديث ظاهرها يتعارض مع حديث جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فهنا اختلف أهل العلم هل عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة أم أن أسفل الفخذ مما لا يحاذي العورتين أنه ليس بعورة. الخلاف في هذا معروف، لكن أنا لا أجزم الحقيقة بالقول بالمنع، لكن ما يفعله كثير من الناس الآن من متابعة هذه المباريات والتعلق بها هذا أرى أنه محرم، أنه يتعلق بالمباريات ويتابعها ويكون فيها ولاء وبراء، والأخطر من ذلك والأشد أن يكون هناك متابعة للمباريات الدوريات العالمية، هذه دوري الأوروبي والإسباني والإيطالي، ففي الحقيقة هذا فيه خطر كبير على العقيدة، على عقيدة المشاهد. فالمسألة يعني أوسع وأكبر من أن نتحدث عن قضية العورات، قضية تتعلق بعقيدة الشخص. والحالة التي وصلت بكثير من المشاهدين والمتابعين لهذه المباريات الحقيقة يجزم الناظر فيها إلى القول بحرمتها لمن كان يتابع هذه المباريات. نعم. ما الحكم في من اغتسل تسبح ثم لمس ذكره هل يعيد وضوءه؟ لا، لأن مس الذكر قلنا صحيح أنه لا ينقض الوضوء. ما هي نصيحتك لطالب العلم الذي لا يستغل الوقت الثمين بعد صلاة الفجر في علم أو غير ذلك ويضيع عليه بالنوم، نقول يعني لا شك أن وقت الفجر هو أفضل الأوقات للاستفادة منه من حيث طلب العلم أو حفظ القرآن الكريم أو القراءة فيه وحفظ المتون، لأن الذهن يكون فيه صافيا. ويقول إذا عاد لبس الكنادر على الشراب وهو قد مسح عليها سابقا هل يمسح عليها مرة أخرى؟ نعم، لو عاد ولبس الكنادر مرة أخرى فإنه يمسح عليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.